بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. هذا الحديث العظيم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وجاء قبل ذلك في بعض الروايات: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شرح نفيس على هذا الحديث، سماه نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وقد مضى في ذلك درسان مجلسان، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهما. ونحن الآن في الدرس الثالث، وفي المجلس الثالث، في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعيد وأكرر أن منهجنا في قراءة شرحه رحمه الله تعالى الوقوف عند الآيات والأحاديث وأقوال السلف رحمهم الله، ونتجاوز ما توسع فيه المؤلف رحمه الله من ذكر الحكايات أو المنامات أو الأخبار وغير ذلك، هذه نتجاوزها. وعلى كل حال، فيما ذكره رحمه الله تعالى في غير ذلك فائدة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. الآن نبدأ من قوله في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين.
آمين.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، لما أمر عليه السلام بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء، وذلك هو العبادة الحقيقة، ثم أرشد إلى سؤال الله وحده ودعائه، وهو والدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خرجه أهل السنن الأربعة.
نعم، هذا كلام المؤلف صحيح. نعم، قرأناه ولله الحمد في الدرس الماضي حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وأن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة. وللمؤلف رحمه الله كلام ماتع نافع في شرح هذه الجملة وقد مضت. الآن يتكلم عن الجملة الثانية اللي هي الاستعانة. نعم، أرشد بعد ذلك
إلى الاستعانة بالله وحده، وهذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
سبحان الله. نعم، هذا ربط بين الحديث وبين الآية. يعني إذا سألت فاسأل الله، هذه إياك نعبد، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه وإياك نستعين. نعم، وهي كلمة
عظيمة جامعة. يقال إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها.
نعم، هذا ذكره جماعة من المفسرين رحمهم الله في أوائل تفسير سورة الفاتحة. يعني يرون عن بعض السلف وفي مقدمة بعض الصحابة كابن مسعود وغيره أن مقاصد الكتب السماوية اشتمل عليها القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم مقاصده اشتملت عليها سورة الفاتحة، وأنها في سورة الفاتحة في هاتين الجملتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وعليها بنى أبو إسماعيل الهروي كتابه المنازل، وشرحه ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، وفي استعانة
الله وحده فائدتان: إحداهما أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه فهو المعان ومن خذله فهو المخذول.
نعم، ما في شك أن هذه فائدة، والفوائد على كل حال. ابن القيم رحمه الله له في هذا كلام نفيس، وقبله المفسرون المتقدمون رحمهم الله تكلموا عن الاستعانة وعن فوائدها. ولا شك أن الاستعانة عبادة لله تبارك وتعالى، إلا أن أهل العلم قالوا إنه يجوز الاستعانة بالحي الحاضر القادر، كما قال جل وعلا عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فنعم يجوز الاستعانة بالشخص، قال العلماء في ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون حيا، فلا يجوز الاستعانة بميت، إنسان عند قبر شخص أو وهو في بيته ويستعين بفلان، سواء من نبي أو من الأولياء أو من الصحابة ويستعين به، هذا لا يجوز، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني قالوا حي حاضر، أن يكون حاضرا أيضا، لا يستعين بشخص غائب، إلا أنه يعني في هذه الأزمنة قد يتجاوز، مثلا من ناحية الهاتف مثلا يتصل بشخص، أب مثلا يتصل على ابنه، أو ابن يتصل على ابن أخيه أو على أبيه، أو شخص على أخيه أو صديق له: يا فلان أنا مثلا في الطريق توقفت بي السيارة، لو سمحت أعني، تعال إلي، ماذا أصنع؟ يعني هذا يعني بوسائل الاتصال، هذه لا حرج في ذلك. حي حاضر قادر أيضا يستعان به على الشيء الذي يقدر عليه، شيء لا يقدر عليه لا، هذا لا يجوز. فهذه يعني تكلم عنها أئمة الدعوة وخاصة شراح كتاب التوحيد رحمهم الله تعالى أجمعين. فعلى كل حال هنا ذكر أن يعني الاستعانة هي عبادة ولا شك لله تبارك وتعالى، وسيذكر جملة من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الحديث الصحيح،
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
نعم، هذا رواه الإمام مسلم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: الحمد لله نستعينه ونستهديه.
زيادة نستهديه هذه كما قال العلماء هي ضعيفة، لكن خطبة الحاجة خطبة صحيحة، لكن زيادة نستهديه هذه نبه عليها العلماء أنها زيادة لا أصل لها. نعم، وأمر معاذ بن جبل
أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. وكل من روى هذا الحديث في سلسلة الإسناد يقول يعني الراوي الشيخ لمن لتلميذه يقول: إني أحبك، فهذا يسميه العلماء حديث مسلسل بإني أحبك. وهذا لا شك، عليه الصلاة والسلام عندما أحب معاذا محضه وأوصاه بأعظم وصية، وإذا وفق الإنسان أن يقوم بهذه المقامات الثلاث فقد وفق لكل خير: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، وكان من دعائه
صلى الله عليه وسلم: يا ربي أعني ولا تعن علي.
نعم، الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. نعم،
وفي دعاء القنوت الذي كان يدعو به عمر وغيره: اللهم إنا نستعينك.
نعم، الحمد لله. نعم، هذه كلها أدلة على يعني أن الاستعانة عبادة لله تبارك وتعالى. قال بعد أسطر: فالعبد محتاج إلى الاستعانة. نعم، يعني هي معذرة وتكلم عن فوائد الاستعانة، والعبد ولا شك محتاج أن يستعين بالله عز وجل، هو في حاجة لا يمكن أن ينفق. ولذلك قال المؤلف قبل قليل: من وفقه الله وأعانه فهو الموفق، ومن خذله الله فهو المخذول. من خلي بينه وبين نفسه أو بينه وبين الناس فهو المخذول. لكن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا، أن يعيننا، أن يهدينا، أن يلطف بنا، يعني إلى غيره، وأن لا يكيننا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه طرفة عين. يا حي، ولذلك في الدعاء العظيم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم لا تكني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نعم، اللهم استعان.
فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وفي ترك المحظورات وفي الصبر على المقدورات.
نعم، ثلاثة أمور: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. اللهم استعان. نعم.
كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
نعم، قال المفسرون: الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه، وهذا عاد مقام عظيم. نعم، الإنسان يصبر ويحتسب الأجر، وكون أنه لا يشتكي أمام الخلق ويعدد كذا وكذا، هذا مقام عظيم. ولذلك قال العلماء: الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه. ولذلك قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه زار رجلا وكان موعوكا، يعني كان مريضا، فسأله أبو بكر عن حاله، فقام هذا الرجل يعدد: أنا مريض وأولادي أيضا مريض. فغضب أبو بكر وتضايق وقال له: يا فلان، أتشكو الخالق للمخلوق؟ كأن ليس لله عليك نعمة، يعني من يوم أجلس معك وأنت تتشكى وتتشكى. وهذا حال بعض الناس هداهم الله، إذا جلست معه أعوذ بالله كل الشكايات: أنا أمراض وزوجتي والعمل أنا في كذا والتجارة، يعني كأن ليس لله عليك نعمة. وبعدين لا تكثر من الشكاية، يعني ما يعني ماذا سيصنع لك هذا المخلوق؟ ارفع يديك، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم، ولهذا قالت عائشة
رضي الله عنها هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا.
الله أكبر. نعم،
وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا.
الله أكبر. نعم، استعينوا بالله. الله أكبر. نعم، وقال الله لنبيه
صلى الله عليه وسلم: قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
الله أكبر. نعم،
ولما بشر صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة على بلوى تصيبه قال: الله المستعان.
نعم، وهذا قد أخبر بها عليه الصلاة والسلام وقد وقعت كما سيذكر المؤلف. قال: ولما دخلوا على عثمان هؤلاء الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ، ألب رعاع الناس والهمج على عثمان رضي الله عنه، والقصة قصته في هذا طويلة، ولكن باختصار يعني ألب الناس على عثمان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وذكر أمورا بين الناس أنه يعطي في بني أمية وفي بني عمه يعطيهم ولا يعطي الناس، وأنه يوليهم الأمارات ونحو ذلك، يعني إمارة البلدان. فألب الناس فجاءوا إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصروه في بيته، فخرج عليهم رضي الله عنه. قال هذا القصة طويلة، أنا سأذكر بس مواقف منها يعني. فخرج إليهم قال: أتريدون قتلي؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ولم أقتل نفسا حتى تقتلوني بها، والثيب الزاني، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أفارقه. ثم دخل بيته فتسوروا عليه بعد يومين أو ثلاثة وقتلوه رضي الله عنه، والدم يسيل على مصحفه. قصة عظيمة على كل حال، وهذا هو ديدن الخوارج وعقيدتهم: الخروج على الأئمة وبعد تكفيرهم وقتالهم ومنابذتهم. ولذلك هي من أشر الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وقد كان لي حديث في هذا ولله الحمد فيما مضى. على كل حال، هذه هي البلوى التي أصابت عثمان رضي الله عنه. وقد حرج الصحابة، يعني لأن بعض الناس يقول: أين الصحابة؟ لماذا هو حرجهم ومنعهم أن يدخلوا في هذا، ولعل الله كذا كذا، يعني كان في ذهن أمورا كما يعني ذكرها أهل السير وأهل التاريخ. لكن أمر الله نافذ وقدره واقع، وقتل رضي الله عنه شهيدا في بيته رضي الله عنه وارضاه. نعم، على كل حال، هذه هي البلوى التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في منتصف الصفحة يتكلم المؤلف عن استعانة العبد بربه عند سكرات الموت. قال: وكذلك يحتاج العبد الاستعانة بالله. نعم،
وكذلك يحتاج العبد الاستعانة بالله على أهوال ما بين يديه من الموت وما بعده.
نعم، لا شك، سكرة الموت سكرة عظيمة وأحوالها شديدة، والعبد يستعين بالله عز وجل، ما له منقذ وما له هادي وما له معين في تلك وفي غيرها إلا الله سبحانه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بخير، أن يختم لنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أذكر في هذا المقام كلمة نفيسة للإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، لما أتى في شرح كتاب الجنائز في كتابه الممتع له كلمة تكلم عن الموت، وقال يعني الناس يفرون منه ويهربون وهو واقع، ويقلقون ويخافون وهو واقع بهم، ولا يتقدم الأجل ولا يستأخر. لكن يقول رحمه الله تعالى: لكن المؤمن الموفق هو من يستعد للقاء الله عز وجل ويسأل الله حسن الخاتم، ما دام أنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، الإنسان هذا الموت كل يعني سيلقاه إن عاجلا أو آجلا. لكن يقول الشيخ رحمه الله: الموفق من يستعد لتلك اللحظة، من يسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. فنحن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بخير، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ننتقل بعد ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن. وفي الرواية الأخرى: رفعت الأقلام وجفت الكتب. وفي الرواية الأخرى: وجفت الصحف.
نعم، هذه كلها رواية الحديث. نعم، وهذا أحد مراتب الإيمان بالقدر، وهو الكتابة، الإيمان بالكتابة، وأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وأعمالهم وأحصاها كما سيبينه المؤلف ويستدل له. نعم.
كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها جميعها في كتاب جامع من أمد بعيد، فإن الكتاب إذا كتب وفرغ من كتابته وبعد عهده فقد فقد رفعت الأقلام عنه وجفت الأقلام التي كتب به من مدادها، وجفت الصحيفة المكتوب فيها بالمداد المكتوب به فيها.
نعم، المقصود يعني يقصد أنه خلاص انتهى الأمر، كتب وانتهى. وسيذكر الحديث بعد قليل له روايات كثيرة: أول ما خلق الله القلم، قال له الله جل وعلا: اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. قال عليه الصلاه والسلام: فجرى القلم بما هو كائن. والحديث على كل حال له روايات كثيره. نعم. قال: وهذا من احسن
كنايات وابلغها، وقد دل الكتاب والسنه الصحيحه على مثل هذا المعنى. قال الله تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها إن ذلك على الله يسير.
نعم، وهذا أحد مراتب القدر الأربعة، ومنها الكتابة، وهذه الآية نعم يستدل بها أهل السنة والجماعة في عقائدهم على الكتابة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهذه هي إحدى مراتب الإيمان بالقدر، وهي الكتابة، يستدلون بهذا الآية وبحديث القلم. نعم. بعد ذلك في يعني نأخذ إحدى الروايات في هذا الحديث في الصفحة الثانية، قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. نعم.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم نعم، هذا هو الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وأصح من الحديث الصحيح على كل حال، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. والآن والرواية الأخرى، وهناك أيضا حديث آخر، حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
الله أكبر، فعلام الجزع وعلام التسخط وعلام الاعتراض على قضاء الله وقدره، على قدر الله سبحانه وتعالى. هذه أمور مكتوبة ومنتهية، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمؤمن يؤمن بالقدر، وهذا هو أحد أركان الإيمان، والمؤلف رحمه الله أعاد هذا وكرره في شرح جمل هذا الحديث، وأن إيمان المؤمن بالقدر خيره وشره يطمئن ويسلم لأمر الله، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: أي يرضى ويسلم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وهو أحد تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، أي يرضى ويسلم. لا شك المؤمن الذي يؤمن بالقدر ويعلم هذا ويؤمن به العلم والكتابة إلى آخر ما ذكره العلماء، لا شك أنه يرضى لأمر الله ويسلم لأمر الله ولا يتسخط ولا يعترض ولا يخوض أصلا في هذه الأمور. كما قال أهل العلم: لا تقل لما في القدر، لا تقل لما، إنما أصابني، لما لم يصب فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة رضي الله عنه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يقل ليصيبك، إلى غير ذلك. بعد أيضا في الصفحة الثانية في أواخره هو ذكر المؤلف الحقيقة جملة من الأحاديث في هذا الباب، وأنا يعني أرجو ممن يسمعني مراجعة هذه الأحاديث والإفادة منها، لكن احنا نأخذ يعني بعضها مع الإشارة إلى البقية. مثلا هنا في خرج مسلم من حديث جابر أن رجلا، وقبلها أيضا كما قلت أحاديث، وأنا يعني أمل إن شاء الله في من يسمعني من الإخوة والأخوات أن يراجعوا جملة من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم، وخرج مسلم
من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر.
نعم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن كل شيء قد كتب، جفت الأقلام وجرت به المقادير، كل هذه أمور سجلت وكتبت وفرغ منها، لكن قال للمؤمن الآن: اعملوا فكل ميسر. الإنسان يعمل ويجتهد، كما للشيخ بن عثيمين رحمه الله كلام جميل، يقول إن بعض الناس قد يقول: أنا يعني أنت فلان مهدي وأنا ضال أو كذا، يقول أن هذا فيه تدخل في علم الغيب. الأمر الثاني: أنت لا أنت ولا غيرك لا يمكن أن تكتشف ولا أن تعرف ماذا كتب لك أو لغيرك. الأمر الثالث: أنت مأمور بالعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر. كما أنك تبحث عن مصالحك الدنيوية وتبحث عن الأفضل والأحسن في أكلك، في مشربك، في نكاحك، في سكنك، ألا تبحث عما يصلحك في دينك وما يقربك إلى الله جل وعلا ويدخلك الجنة ويبعدك من النار؟ له كلام في هذا نفيس رحمه الله، ذكره في مواضع من كتبه ورسائله. نعم، قال: وفي هذا المعنى
حديث كثيرة جدا، وكذلك الآثار الموقوفة.
نعم، وهذا الذي يعني أشرت إليه قبل قليل، أن هذا فيه آثار كثيرة وفيه أحاديث وتراجع. نعم، ننتقل بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه.
نعم، هذه رواية. الرواية الأخرى: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هي أسباب الله جل وعلا مسببها ومجريها ومهيئها سبحانه وتعالى، والأمر له من قبل ومن بعد. وإلا كما قال يعني بعض أهل العلم: لو لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. وفي المقابل: لو طردت حول، أو لو يعني سعيت حول لشيء ما كتبه الله لك، والله لا تحصلنه، كما تطرد الوحش خلف فريستها وقد لا تصطادها. فيعني الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، ولكن نعم، أنا وأنت نبذل الأسباب الشرعية أو المباحة بدون تعلق بها، التعلق بالله سبحانه وتعالى، ومع إيماننا أن هذه الأسباب وتهيئتها من الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال لا شك أن هذا يزيد يعني إيمان العبد وثقته وتوكله على الله جل وعلا، والله المستعان. وإلا يعني من يقرب من الأسد؟ فضلا أنك تأخذ شيئا كتبه الله لك، لكن إذا الله كتبه لك والله لا تأخذنه. لكن ولذلك يعني المؤمن يعمق هذا الإيمان ويؤصله في قلبه، وذلك عن طاعة طريق الأدلة من الكتاب والسنة، والله إنها تفيض على القلب إيمانا وانشراحا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى، مع ما يذكره المفسرون رحمهم الله، ما ينقل عن السلف، ما يذكره شراح الحديث. نعم هذا والله الحمد أيضا زيادة خير على خير، لكن كون الإنسان يقرأ هذه الأدلة ويتأمل فيها ويؤمن بمقتضياتها، هذه والله خير كاف وعظيم ولله الحمد، والله المستعان. نعم يريد بذلك
أن ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنيا فكله مقدر عليه، ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا.
نعم.
وقد دل القرآن أيضا على
يعني الخلق جميعا، الإنس والجن ما يستطيع إلا بشيء قد كتبه الله، إن في خير وإن في شر، الله المستعان. نعم. وقد دل القرآن الكريم، يلا عاد خذ نسمع ما شاء الله هذه الأدلة التي سيريدها الحافظ بن رجب، وهذا كما قلت فيما مضى عنده استظهار عجيب للأدلة، استظهار حفظ سواء من القرآن أو من السنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
وقد دل القرآن أيضا على مثل هذا في قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
نعم هذا لما قال المنافقون لو أن فلان وفلان ما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقد استشهد فيها 70 من الصحابة رضي الله عنهم، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تأثر عليه الصلاة والسلام وبكى لفقده رضي الله عنه، ولا شك أنها هي مصيبة، فأصابتكم مصيبة، فهي ولا شك مصيبة. وقال المنافق لو أنهم ما خرجوا لو يعني القال والقيل عندهم كثير، الله جل وعلا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الإنسان لو الله كتب أنكم تقتلون لخرجتم وقتلتم في ذلك المضجع في ذلك المكان الذي كتب الله أن يموت فيه، وصدق الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، الله المستعان. نعم. وخرج الإمام أحمد
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم
قال
صلي وسلم.
إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه.
نعم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، اللي كاتب الله لك ما وقع عليك خطأ، لا هذا وقع بقدر الله سبحانه وتعالى بأمر الله بعلم الله، شيء مكتوب ومقدر عليك فوقع، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني مثلا أن شيئا ما أنت تبحث عنه وترجو وما وأخذه فلان، لا يعني ليس خطأ أنه زال عنك إلى فلان، لا هذا قدر الله سبحانه وتعالى، اللهم صل.
واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على هذا الأصل.
نعم صحيح أنها تدور على هذا الأصل، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو حصل نفع ترى ما هو منهم، هم مجرد أسباب والله مسبب الأسباب، والأمر بقدر الله سبحانه وتعالى، أمر قدره الله وكتبه فوقع. نعم. وسواء في الخير أو في الشر. نعم.
وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه، فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعا على خلاف المقدور غير مفيد شيئا البتة.
صحيح. نعم لا يفيد، إذا خالفوا المقدور لا يمكن أن المقدور يكون معهم وهم في خلافه، لا يستطيعون، لا يقدمون ولا يؤخرون، والله كلام نفيس منه رحمه الله تعالى. علم حينئذ
أن الله تعالى وحده هو الضار النافع والمعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال.
نعم هذا هو الواجب، إذا كنا نؤمن بهذا ونحن نؤمن بهذا ونقر، بل أقولها تحقيقا، نعم نحن نؤمن ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا وعلما ورسوخا، ماذا يجب عليك يا عبد الله؟ يجب عليك أن تستعين بالله، خلاص وتسأل الله وتتضرع وتبتهل إليه، ما تلجأ لا لعبد لا فلان ولا إلى علان ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا فضلا أن يفعل ذلك لغيره. نعم، وإفراده أيضا
بالعبادة والطاعة، لأن المعبود إنما يقصد بعبادته
إنما يقصد بعبادته
جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا.
نعم صحيح. نعم، هؤلاء كيف تعبد من لا ينفعك ولا يضرك، سواء أصنام شجر حجر إلى غير ذلك مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأيضا فكثير ممن لا يحقق الإيمان في قلبه يقدم طاعة مخلوق على طاعة الله رجاء نفعه أو دفعا لضره.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية. بعض الناس يخاف يقدم طاعة فلان على فلان من أجل أنه من طاعة فلان على طاعة الله تبارك وتعالى، أو أن يعصي الله جل وعلا من أجل فلان كي يستدر عطفه أو يحصل على مال أو يحصل على كذا وكذا. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا قدم هذا عد على أمر الله وعلى طاعة الله. نعم، فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده
بالنفع والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة، ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم جميعا، كما يوجب ذلك أيضا إفراده سبحانه بالاستعانة به والطلب منه.
نعم، هذه كلها إعادة مرة بعد أخرى من أجل التأكيد على هذا. نعم، وقد اشتملت
هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها.
نعم، فإن حفظ العبد لله عز وجل
هو حفظ حدوده ومراعاة حقوقه، وهو حقيقة عبادته، وهو أول ما صدرت به هذه الوصية، ورتب على ذلك حفظ الله لعبده، وهو نهاية ما يطلبه العبد من ربه ويريده منه. ثم عقب ذلك بذكر التعرف إلى الله في الرخاء، وأنه مقتضي لمعرفة الله لعبده في الشدة، وهذا هو من تمام حفظ الله لعبده وهو داخل فيه. إلا أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى من يخرجهم ويفرج عنهم خصت بالذكر بهذا المعنى.
مضطرين فيها إلى من يعرفهم.
إلى من يعرفهم ويفرج عنهم خصت بالذكر لهذا المعنى.
نعم، يجب على العبد أن يعبد الله ويوحده ويلجأ إليه في كل حال، لكن في حال الضرورة لا شك أن العبد يعني في أمس الحاجة فيه يدعو دعاء المضطر المستغيث المحتاج، ولذلك خصت بالذكر كما قال المؤلف رحمه الله. نعم، وفي هذه الحالة
يخلص المشركون الدعاء إلى الله وحده ويفردونه بالسؤال والطلب لعلمهم أنه لا يشيء.
نعم، على كل حال هذا كلام يعني أعاده المؤلف مرة أخرى. بعد ذلك في الصفحة الثانية قال: وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق. نعم، هذا هو الإيمان الصادق. إذا كنت في سؤالك الله عز وجل وفي استعانتك به وفي تعلقك به جل وعلا، هذا يوجب عليك أن تترك التعلق بالمخلوقين ويعني الترقب فيما عندهم، كن في إيمانك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا كلام سيأتي الآن. جميل. نعم،
وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو دفع ضر، وخوفهم من إيصال الضر أو منع نفع، وذلك يستلزم انفراد الله سبحانه بالطاعة والعبادة أيضا، وأن تقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم جميعا.
الله أكبر.
وأن يتقى سخطه وإن كان فيه سخط الخلق جميعا. وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا.
نعم، الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن يعني بعضهم يحسنه بمجموع طرقه. إن من ضعف اليقين، وحديث عظيم قد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم، إن من ضعف اليقين
أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله.
الله أكبر.
إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص ولا يرده كره كاره.
نعم، ما كتب الله لك ما هو ما يحتاج انه يجيب ياتي فلان وملاحقه ومطارد، الله كاتبه تبذل له الاسباب ولكن دون تعلق بها. للاسف نحن نعاني ايها الاخوه التعلق بالاسباب، والانسان اذا ماذا اغلق عليه باب قال خلاص انقطعت الامور لا يمكن ان يتحقق. لا يا اخي، اجعل تعلقك بالله، ثقتك في الله سبحانه وتعالى، اين توحيدك، اين ايمانك؟ وأيضا لا يردوا كراهية كاره إلا الله كاتب لك، والله لو اجتمع الخلق كلهم على أن يمنعوا عنك هذا الخير والله ما استطاعوا أن يمنعوا. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. يقول في السطرين الأخيرين: فمن تحقق أن كل مخلوق، وهذا عاد كلمات جميلة جدا من المؤلف رحمه الله، يقول فمن تحقق، نعم،
فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم على طاعة شيء من التراب على طاعة رب الأرباب
سبحانه وتعالى؟ نعم،
أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب.
نعم، الآن سيذكر المؤلف جملة من الأدلة على هذا. نعم،
وقد دل القرآن على هذا الأصل، وهو تفرد الله سبحانه بالعطاء والمنع في مواضع كثيرة جدا، كقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
سبحان الله، يعني كما ذكر أو هذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام أيضا في مواضع، أن مما يزيد إيمان العبد بالقدر خيره وشره أن يقرأ النصوص دائما وأن يتأمل فيها. سبحان الله، يعني آيات واضحة وصار: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله فتح لك رحمة وخير ما لا يمكن والله لا صغير الخلق ولا كبير الخلق، لا من الإنس ولا جن، أن يمنعك هذا الخير. وما يمسك فلا مرسل له بعد، ما أمسكه الله، ما كتبه الله، ما أحد يستطيع أن يوصل لك هذا الخير وأن يني لك ما تريده وما تصب إليه. الأمر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يتأمل في هذه الآيات حتى وهو يقرأها يعني بدون رجوع إلى كتب التفسير يستفيد ويتدبر ويتأمل، إن رجع أيضا إلى كتب التفسير ورجع إلى كلام المفسرين رحمه الله، وبخاصة ما ينقل عن السلف رحمه الله، فإن على كلامهم نورا ويعني بيانا، هذا أيضا عظيم جدا ويزداد المؤمن إيمانا. نعم، نسمع بقية الآيات.
الله وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟
إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
سبحانه. نعم. وقوله تعالى
حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقوله تعالى حاكيا عن نبي هود عليه السلام قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
نعم، هذه الآية وغيرها عن أنبياء الله ورسله، دعوة الأنبياء كلها واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وما يتضمن هذا التوحيد من قواعد الدين وأركان الإيمان وأسسه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، فيه بيتان شعريان، قال: ما قدر الله لي،
وقال بعضهم: ما قدر الله لي لا بد يدركني، من ذا الذي يدفع المقدور بالحذر.
نعم، أي والله الحذر لا ينجي حذر من قدر. نعم، والله أولى،
الله أولى بنا منا بأنفسنا، إن نحن إلا مماليك المقتدرين.
سبحانه وتعالى. نعم، المؤمن والله الحمد مما يعني يريحه ويزيده طمأنينة أن يؤمن ويعلم أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه. لأن بعض الناس الآن يعيش في قلق وخوف، يقول طيب يمكن يأتيني، ويمكن طيب هذا الذي وقع علي الآن فيه كذا. يا أخي اتق الله عز وجل واعلم أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، وأن الله جل وعلا لا يقضي قضاء لعبده إلا كان خيرا له، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى جملة أخرى من جمل هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا.
نعم، الصبر مقام عظيم من مقامات الدين، وأجر الصابر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما ظنك يا أخي بغير حساب؟ هذا عند الله تبارك وتعالى. فالصبر مقام عظيم. قال الإمام أحمد: جاء ذكر الصبر في القرآن في 92 موضعا، ثناء على الصابرين وأمرا بالصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمه الله. والآن نقرأ للمؤلف كلام نفيس في هذا الباب. نعم.
وفي رواية عمر مولى غفرة عن ابن عباس رضي الله عنهما زيادة قبل هذا الكلام، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا.
نعم، المهم نحن نتكلم عن الصبر. قال: وقد دل القرآن على هذا المعنى بعينه، في وسط الصفحة، في وسط الصفحة. وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. نعم.
وقد دل القرآن على هذا المعنى بعينه في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
نعم، قال الضحاك:
قال الضحاك في هذه الآية: عزاهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تأسوا على شيء من أمر الدنيا فإنا لم نقدره لكم.
نعم، هذا هو المقصود، هذا هو الشاهد، فإنا لم نقدره لكم، فلا تأس يا أخي. هتقول والله أنا فاتني كذا، ما حصلت كذا، الله ما كتب لك، خلاص. إحنا معناه مو أنت، لو الجن والإنس الخلق كلهم أرادوا هذا والله ما كتبه، والله ما يمكن أن تحصل عليه. إذن فإنا لم نقدره لكم. طيب، ولا تفرحوا،
ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا بشيء من أمر الدنيا أعطيناكموه فإنه لم يكن يزوى عنكم.
نعم، لم يكن يزوى عنكم، ما زوي عنكم وإنما كتب لكم، فلماذا تفرح ويكون سببا في أشرك وبطرك وكفر النعمة وغير ذلك؟ لا يا أخي، احمد الله، هذا فضل الله وهذا جاء من قدر الله سبحانه وتعالى. قال: ومن هذا المعنى قول بعض السلف الصالح.
ومن هذا المعنى قول بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن.
والله صدق. نعم، الإيمان بالقدر، الإنسان إذا آمن وحقق هذا الإيمان ذهبت عنه الهموم وذهبت عنه الأحزان. لكن أين الإيمان الصادق؟ الإيمان الصادق بقدر الله خيره وشره، ولذلك سيستدل لهذا بالحديث. نعم، وقد أشار النبي،
أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
نعم، لا، إنسان يبذل السبب ويحرص يبذل، نعم لا حرج، لكن لا تتعلق بالأسباب، تعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالأمر له، القدر قدره نافذ، وهذه الأسباب بأمر الله سبحانه وتعالى وهو مسببها جل وعلا. نعم، فإن أصابك شيء،
فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم، فأشار، وهذا كلام الآن المؤلف كلام جميل. نعم، قال: فأشار،
فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر السابق عند المصائب يذهب وساوس الشيطان الموجبة للهم والحزن والندم على تعاطي الأسباب الدافعة لوقوعها.
نعم، وهكذا ينبغي. يعني إنسان من رأى شخصا مهموما حزينا يذكره بالله سبحانه وتعالى، يذكره بالأحاديث، يذكر بآيات القرآن، يذكر بالأحاديث، يقول لك كلام أهل العلم، لا شك أن هذا يذهب الهم والحزن. أما الكلام اللي مجرد بس يعني كلام بلا أدلة، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. سبحان الله، يعني ما في مثلها، يعني إيراد الأدلة من القرآن وأيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تذهب الهم والحزن. نعم مع ما يعني يضاف إلى ذلك، نقل مثلا كلام عن السلف في التفسير، قول ابن عباس، قول ابن مسعود، قول فلان كذا، أو من كلام أهل العلم، هذا أيضا يضيف. وذلك كما قال المؤلف رحمه الله: تذكير النفس بالقدر السابق عند المصائب يذهب وساوس الشيطان، يذهب وساوس الشيطان. ننتقل بعد ذلك في الصفحة التي بعدها، قال: فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكم الله ورحمته. نعم،
فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكم الله ورحمته وأنه غير مهتم في قضاء،
غير متهم، يعني أنه بعض، يعني بعض الناس إن صلى الله عليه يتهم الله، الله ظلمني، أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أن كذا، يعني عبارات، والله أن الإنسان يعني يقشعر بدنه، يعني نسمعها يعني في كلام بعض الناس أو في كتابات، وخاصة للأسف في بعض الكتابات الأدبية، يعني مثلا في شعر أو في كلام نثر أو كذا، تجد فيه اعتراض على قضايا، هذا لا يجوز. حتى الإنسان وهو يريد أن يصوغ أو يقولها، والله يعني ترتجف فرائصه ويرتعد وينحبس لسانه، ما يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام في اعتراض على قضاء الله. وبعضهم يتهم الله جل وعلا بالظلم، بالاعتداء، بالتحيز، بكذا. نسأل الله السلامة والعافية، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم،
أنه غير متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاء.
نعم، إذا ابتعد المؤمن عن هذه الأمور لا شك أنه بإذن الله سيرضى بقضاء الله والرضا بالقضاء. هذه كما سيقول المؤلف هذه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر. هذا الصبر واجب، أما الرضا فمستحب. احنا نقول يجب عليك أن تصبر على المصيبة، على الابتلاء، على كذا وكذا، لكن كل إنسان عاد يرضى بذلك، هذه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر. وذلك العلماء، وكان نقل هذا كثير من المحققين، أن الصبر واجب وأما الرضا فمستحب، وقالوا إن الرضا مرتبته أعلى من مرتبة الصبر. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصبر وأن يرزقنا الرضا. ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في مدارج السالكين حول منزلة الرضا عن الله وبالله، له كلام في هذا نفيس، أنا أحيل الإخوة إليه. نعم،
وقال الله عز وجل: ما أصاب بالمصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
نعم،
قال علقمة في هذه الآية: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى.
نعم، هذا هو الذي ذكرته قبل قليل، أثر علقمة، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أنها يعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. نعم، وفي الحديث الصحيح،
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلي
لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
نعم، لأن الإنسان بين نعمة وبين مصيبة أو ابتلاء، فالنعمة يشكر الله عز وجل عليها وهذا خير، أو يكون تنزل عليه مصيبة فيصبر ويحتسب الأجر وذلك خير له. لكن هذا لمن؟ هذا للمؤمن الصادق، المؤمن صاحب العقيدة الراسخة، والله المستعان. نعم، وقد دل القرآن، نعم،
وقد دل القرآن على مثل هذا المعنى في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
لا إله إلا،
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين.
نعم،
فأخبر أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم، فدل على أنه لهم بكل حال سواء كان مما يلائم أو لا يلائم.
نعم، أنهم يرضون بهذا وبهذا، إن في الرخاء أو في الشدة. نعم، وأخبر أنه تعالى،
وأخبر أنه تعالى مولاهم، ومن تولاه الله لم يخذله بل هو يتولى مصالحه.
نسأل الله أن يلطف بنا وأن يتولانا. نعم، اللهم استعان. قال تعالى:
وإن يتولوا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
سبحانه، ثم عقب
ذلك بقوله: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر وإما الظفر، وإما الشهادة، وأيهما كان فهو حسن.
نعم، المجاهد يخرج يجاهد في ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجل كلمة الله العليا، ويعني إلى غير ذلك، وهو يبتغي إحدى الحسنين، إما الصبر إما النصر والظفر على الأعداء، وإن كانت ثانية الشهادة فهو يرضى بها ويسأل الله جل وعلا الخير، فهو أيهما كان فهو حسن سواء هذا أو هذا. نعم. وخرج الترمذي من حديث أنس
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
والله المستعان. المؤلف له كلام نفيس الحقيقة في بعد الصفحة الثانية، قال: وللرضا بالقضاء أسباب منها. نعم، قد يقول أحدهم: نعم علمنا أن الصبر واجب وأن الرضا مستحب وأن الرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصبر، فهل من أسباب تعين على ذلك؟ المؤلف رحمه الله ذكر هنا ثلاثة أسباب يعني مناسبة في هذا الباب نقرأها. نعم.
وللرضا بالقضاء أسباب منها يقين العبد.
واحد، نضع أرقاما، واحد هنا ما عشى واحد لو أراد يراجعها بعدين أو ينسخها ويرسلها ويستفيد منها. واحد، نعم، يقين العبد بالله.
يقين العبد بالله وثقته بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له، فيصير كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح.
نعم، وهذا يعني كضرب مثال ولا لا تشبيه، لا يقصد المؤلف التشبيه بين الله وخلقه حاشا وكذا، لكن هو يقول أنه يجب يكون المؤمن عنده يقين وإيمان عظيم وثقة بالله سبحانه وتعالى أنه ما قضى شيئا لعبده إلا كان خيرا له، وهذا يجب أن يؤسس نفسه عليه. نعم.
فإنه يرضى بما يفعله به من مؤلم وغيره بثقته به ويقينه أنه لا يريد له إلا الإصلاح، وهذا
إلا الأصلح
وهذا الذي أشار إليه ابن عون في كلامه المتقدم.
نعم، وكلامه وكلام غيره. نعم. ومنها هذا رقم اثنين، النظر.
ومنها النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا، وقد يستغرق العبد في ذلك حتى ينسى ألم المقتضي به.
نعم، ننتقل بعد ذلك. ومنها هذا رقم ثلاثة.
ومنها وهو أعلى من ذلك كله الاستغراق في محبة المبتلى.
لا، محبة المبتلي وهو سبحانه وتعالى، يعني أن يحب الله جل وعلا وأن يمتلي قلبه إيمانا به سبحانه وتعالى. نعم. ودوام ملاحظة
جلاله وجماله وعظمته وكماله الذي لا نهاية له.
نعم، وأيضا حكمته سبحانه وتعالى، له الحكمة التامة البالغة، والله المستعان. ننتقل بعد ذلك في الصفحة الثانية منتصفها التي بعدها. قال: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس.
والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس بالعمل لله بالرضا إن استطاعه، ثم قال له: فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا.
نعم. وهذا يدل
على أن الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب.
نعم، هذا كلام المحقق. الرضا هذا ليس بحتم، هو سنة وهو الأفضل ولا شك، لكن عاد الإنسان يعني ألزم ما عليه الصبر، يقوم بالصبر، هذا واجب. نعم. وإنما هو فضل
مندوب إليه، فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبر. نعم. فإن الصبر واجب لا بد منه وفيه خير كثير.
نعم، يعني ليس معنى هذا تقليل لمنزلة الصبر، وهذا قد نبه عليها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يعني مو معنى عندما نقول إن الرضا هو مرتبة أعلى يعني أن الصبر منزلة وضيعة، لا حاشا وكلا، فيه خير كثير وقد أمر الله به، وذكر جل وعلا أن الصابرين أجرهم عنده بغير حساب ولهم فضائل عظيمة، لكن الرضا أعلى منه، وليس معنى أنه أعلى منه أن الصبر منزلة وضيعة وليس لها حظ وليس لها أجر، حاشا وكلا، هذا كلام غير صحيح. نعم. قال: وفيه خير كثير. نعم.
فإن نعم. الله تعالى أمر بالصبر ووعد عليه جزيل الأجر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى:
قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاء. نعم. وقال تعالى:
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم.
نعم. قال الحسن:
الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن.
نعم، الصبر يعني الرضا كما يقول الحسن البصري عزيز يعني صعب، وهي مرتبة عالية. ولكن الصبر مو أول المؤمن، يعني الصبر لله الحمد هو الذي يجب أن يلزمه المؤمن وأن يحرص عليه وأن يهتم به إلى غير ذلك. على كل حال للمؤلف بعد ذلك يعني أقوال حول يعني الصبر والعناية به، وأيضا مواقف لبعض السلف في هذا الباب. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث. وقفنا غدا إن شاء الله تعالى، وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وهذا أيضا تكمل لحديث الصبر ووجوب الاهتمام به، وأن كما قال المؤلف فيه خير كثير، أمر الله به ووعد أهله أنه يعطيهم أجرهم بغير حساب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا ابتلوا صبروا، وإذا أنعم عليهم شكروا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم ارفعها عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء، يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.